قال الشيخ: ولهذا قال سبحانه، يعني لكون الله جل وعلا أصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، ولكون رسله صادقين مخلوقين، قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات هي ختام سورة الصافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الشيخ: فوقت نزه نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا تفسير من الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة. فسبحان ربي، سبحان مصدر أو اسم مصدر لسبح بمعنى نزه، التسبيح معناه التنزيه، التسبيح معناه التنزيه، ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه، نزه، هذا معنى سبحان. سبحان ربك أي تنزيها له سبحانه وتقديسا، فهو منصوب على المرسلين، تقديره مسبح سبحانه. ربك الرب هو المالك، هو المالك والسيد والمتصرف، هذا هو الرب. سبحان ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التكريم له صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التكريم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزة عما يصفون، بدل ربي بدل من ربك، وبدل المجرور مجرور، والعزة مضاف إليه، والعزة معناها القوة، القوة والغلبة والمنع، القوة والغلبة والمنع. العزة لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا، هو العزيز بمعنى القوي، وبمعنى المنيع الذي لا يهان سبحانه وتعالى، وبمعنى الجليل في أسمائه وصفاته. العزيز مراد به القوي، ويراد به المنيع، ويراد به الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والعزة صفة، العزيز اسمه، والعزة صفته سبحانه وتعالى، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. الواو واو الجماعة ترجع إلى من؟ إلى المخالفين للرسل، ولهذا يقول الشيخ: نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث أشركوا به، زعموا أن له شريكا، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. زعموا أن له ولدا، زعموا أن له ولدا، وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. زعم في اليهود أن يده مغلولة، وأنه فقير إلى غير ذلك. فالله نزه نفسه عما وصفوه به من هذه النقائص وغيرها. نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له، هذا تنزيه لله. وكذلك هو منزه عما وصفه به الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر من ألحد بأسماء الله وصفاته وقال فيها بلا علم. الله منزه عن مقالاتهم وعن تأويلاتهم وتخيلاتهم، الله منزه عن هذا كله. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العلم والنقص، هذا دليل على أن ما قاله المرسلون فهو الحق، ولهذا سلم الله عليه. والسلام مراد به التحية، أي التحية من الله جل وعلا لعباده المرسلين، أو هو السلامة، معنى السلام السلامة من المحذورات والمكروهات والصفات السيئة الناقصة. الله سلم المرسلين، سلم عليهم بسلامتهم وسلامة أقوالهم وسلامة صفاتهم وأفعالهم من النقص والعيب. فسلامة أقوالهم في الله عز وجل حيث وصفوا الله بما وصف به نفسه، وبلغوا ما أوحاه إليهم بأمانة وصدق. الله سلم عليهم بسلامة ما قالوه، وسلم عليهم لأمانتهم وصدقهم، وسلم عليهم لأنهم قاموا بما أوجب الله عليه من عبوديته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق في ذلك. الرسل أكمل الخلق قياما في حق الله سبحانه وتعالى، وأكمل الخلق معرفة لله جل وعلا، هم أكمل الخلق علما وعملا. ولذلك سلم الله عليه وسلام على المرسلين، سلم عليهم في ختام السورة على وجه العموم، وسلم على أنواع منهم في ثنايا السورة. سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلم على أفراد منهم بالتفصيل، وسلم على عليهم جميعا في ختام هذه السورة لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب اتباعه والاعتماد على ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة في قوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي جميع المحامد، جميع المحامد لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم. فالحمد المطلق لله جل وعلا، وأعظم النعم ما شرعه لعباده وما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، أنا هو أعظم النعم التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. رب العالمين، عرفنا معنى الرب، وأما العالمين فهو جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم. والعوالم تختلف، عوالم السماوات وعوالم الأرض وعوالم البحر وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عوالم ظاهرة وعوالم خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فهو رب العالمين، فله الربوبية المطلقة، له الربوبية المطلقة والألوهية على خلقه أجمعين. والرب والإله إذا اجتمع كسر الرب بأنه المالك الخالق الرازق المحيي المميت، والإله بأنه المعبود المألوه. أما إذا ذكر واحدا منهما، ذكر الرب وحده دخل به الإله، أو ذكر الإله وحده دخل به الرب، مثل المؤمن والمسلم، ومثل الفقير والمسكين. هناك أسماء يقولون إذا اجتمعت افترقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومن ذلك الرب والإله، إذا اجتمع صار معنى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومعنى الإله المألوه المعبود المستحق للعبادة. وإذا ذكر واحدا منهما دخل به الآخر. فالرب المطلق هو الله جل وعلا رب العالمين، أو تقول الرب سبحانه وتعالى. أما الرب من الخلق فيقيد، يقال رب الدار رب الدابة، ما يقال الرب كذا أو رب العالمين إلا الله جل وعلا. أما الربوبية الجزئية يجوز إطلاقها على المخلوق، الربوبية الجزئية رب الدار رب الدابة رب القلم رب السيارة وما أشبه ذلك، بمعنى صاحبها ومالكها. لا، ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة في أسماء الله وصفاته، هذه من جملة القواعد في باب الأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لم يقتصر على الإثبات فقط، ولم يقتصر على النفي فقط، وإنما جمع بينهما. فأثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب. جمع فيما وصف أو فيما سمى وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وأمثلة هذا ستأتي إن شاء الله، منها ما ذكره الله في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي آيات كثيرة، أنه سبحانه يجمع فيها بين نفي النقائص والعيوب، والإثبات إثبات الكمال ونعوت الجلال، مثل قوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو هذا نفي، لا إله هذا نفي، الله هذا إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا نفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علم هذا نبي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يؤوده حفظهما هذا نبي، وهو العلي العظيم هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نبي. وهذه قاعدة مقيدة للأسماء والصفات، أنه يجمع جل وعلا في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات. وإذا استقرأت القرآن الكريم والأحاديث النبوية وجدتها كلها على هذه القاعدة نبي وإثبات، فلا يقتصر على النبي فيها ولا على الإثبات فقط، وإنما يجمع بينهما دائما وأبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله: